أخي الكريم، هذا هو الشريط 19 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 17 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثامن من شعبان 2400 من الهجرة، الموافق 16 من نوفمبر 99 و900 من الميلاد.
هنا الذي ربط الراجع السبق بجوار الباب يخرج ليعطي أحد حاضرين دراجته، وقلنا مرارا لا يربط أحدكم دراجته في دراجة أخيه بحيث يربط أخاه به. بارك الله فيكم ورزقني وإياكم الحكمة، فنرجو من إخواننا دائما أن يراعوا ألا يربط أحدهم دراجته بدراجة أخيه، وكذلك لا يعني يضع سيارته في مكان يمنع الناس به من الحركة. بارك الله فيكم ورزقني وإياكم الفهم في أمورنا كلها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فعرفنا أن هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، لكن هل المخرج واحد والألفاظ واحدة؟ هذا هو بحثنا الليلة إن شاء الله. فقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الخلاف، فقال: قوله وستون لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف في ذلك، يعني هذه الرواية من طريق أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو، لم تختلف على هذا اللفظ أنه 64. قال: وتابعه يحيى الحماني عن سليمان ابن بلال، وأخرجه أبو عوانة يعني في مستخرجه من طريق بشر بن عمرو عن سليمان ابن بلال، وهو التيمي المدني. وقلت في الليلة الماضية يبحث، ثبت أنه هو التيمي المدني. سليمان بن بلال تيمي المدني، وعبد الله بن دينار مدني كذلك، قرشيان في الأصل، مدنيان يعني دارنا. عن سليمان بن بلال قال 64 أو 70، إذا حصل التردد في رواية معينة عن سليمان وهي رواية بشر بن عمرو عند أبي عوانة، وإلا فالطرق التي في الصحيح عن سليمان بن بلال فيها جزما 64. قال وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا 70 من غير شك. إذن هذه الرواية تفرد بها أبو سهيل ابن أبي صالح، وسهيل صدوق يعني ليس هو بالثقة الثبت وليس هو بالضعيف أيضا، لكن قد لا يحتمل مثل هذا منه، أعني هذه المخالفة، فإنه تارة يرويه مترددا أي 60 أو 70، وتارة يرويه جزما 70. وهل الخلاف منه أو ممن دونه؟ وارد، لكن على كل الطرق كلها تمر به، وهذا عند أصحاب السنن جزما وعند الإمام مسلم على التردد من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عند مسلم 60 أو 70. أما روايات البخاري فليس فيها هذا تردد، كلها 60. ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه أي من طريق سهيل أيضا فقالوا 70 من غير شك. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق 76 أو 77. ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا، ولكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ 64 فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري لأن الأربع داخل في البضع. وترجيح رواية 70 لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم. وطبعا طريقة كثير من المتأخرين من الفقهاء أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا، وهذا خطأ، فزيادة الثقة تقبل بحسب ما يحتف بها من قرائن، ليست مقبولة دائما هكذا، بل قولهم زيادة الثقة يلزم منه أن يكون الذي زادها قد حفظ هذه الزيادة، فليست كل زيادة من ثقة تقبل مطلقا حتى ينظر في من خالفه، وإلا لما صار لتعريف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه معنى، فالذي شذ ثقة ومع ذلك ما قبلت مخالفته، وقد تكون هذه المخالفة زيادة زادها دون غيره. لذلك قال الحافظ وترجيح رواية 70 لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. يعني خلاصة البحث الحديثي أن رواية البخاري هي الأرجح والأصح بلفظ 60. نعم. وأما الرواية الأخرى ففيها تردد وليس فيها يعني ما يتعين من أحد الرقمين إذ تردد الراوي. ثم في رواية أصحاب السنن الجزم 74، وهذا من طريق سهيل ابن أبي صالح الذي أخرج الحديث مسلم من طريقه على التردد في صحيحه. فرواية الجزم فيها أيضا نظر. ثم إن سهيلا لا يقاوم أبدا هؤلاء الثقات كسليمان بن بلال وعبد الله بن دينار في صحيح الإمام البخاري، فسهيل ليس ممن وصفوا بالدرجات العليا من الحفظ والإتقان. ثم إذا عرفنا لماذا لم يخرج البخاري إلا رواية سليمان بن بلال من طريق أبي عامر العقدي ولم يعرج على غيرها جزما بأن الحديث بلفظ 64، فهذا كما قال الحافظ، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري. طيب، قال الإيمان 64 شعبة. قال الحافظ الشعبة شعبة شعبة بالضم أي قطعة، شعبة بالضم أي قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء. الإيمان خصال أو أجزاء. 64 شعبة. قوله والحياء هو بالمد، الحياء بالمد أي ينتهي بسكون، ينتهي بهمزة، ينتهي بهمزة بالمد الحياء، وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. هذا تعريف الحياء لغة، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. هذا تعريف الحياء في اللغة لغة، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، طيب هذا تعريفه لغة. وفي الشرع خلق، الحياء شرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح، خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. في الشرع الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في الحديث الآخر الحياء خير كله، الحياء خير كله، أي المراد هنا الحياء الشرعي، الحياء الشرعي لا شر فيه البتة ولا ضرر منه أبدا، بل كما ورد في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الحديث دعه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، كأنه كان يقول له يعني لا تكن حييا زيادة عن اللزوم فإن هذا قد يعني يقوي الناس عليك أو يعتبرونك ضعيفا أو ما إلى ذلك، يعني يعظه في الحياء بمعنى أنه يرى أن حياءه شديد لدرجة أنه قد يضعفه عند الناس. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان. وكما سمعنا الآن الحياء خير كله، وفي بعضها الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا كله الحياء شرعا. أما من ادعى أنه حيي فمثلا ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وقال لأني أستحي، فهذا ليس حياء شرعا، هذا جبن، هذا جبن أو ضعف، هذا جبن أو ضعف. ما يقال أنا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأني أستحي، هذا ليس حياء شرعيا، وإن صدق عليه لغة أنه
حياء، لكن ليس هو بالحياء الشرعي. الحياء الشرعي لا يستحي من الحق، فإن الله عز وجل لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يجعل صاحبه يستحي من الحق هذا ليس هو الحياء شرعا. قال: فإن قيل الحياء من الغرائز، الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيبه بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، يعني هو يكون أحيانا طبعا في الإنسان وأحيانا يكتسب، يكون غريزة ويكون أيضا تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذاك ليس شرعيا. هذا الكلام جيد، هذا هو الكلام الذي سبق ذكره. قال: ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذاك ليس شرعيا. أي وإن صدق عليه لغة أنه حياء، لكن هذا لا يصدق عليه شرعا. فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا، يعني خصه دون سائر شعب الإيمان، الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، يعني لما خصه بالذكر؟ أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في باب الحياء من الإيمان بعد 11 بابا. طبعا الحياء لو وجد في الإنسان إيمانا، الحياء الشرعي، فالله أحق أن يستحي منه. فإذا وجد الحياء في الإنسان إيمانا فإنه يدفعه إلى رضا الله سبحانه وتعالى وعدم الوقوع فيما يسخطه ويغضبه، لأنه يستحي من الخلق، فالأولى أن يستحي، أن يستحي من ممن خلقه. ثم أتى الحافظ بعد ذلك بفائدة تتعلق بعد شعب الإيمان، 64 شعبة، هل يمكن عدها وحصرها؟ قال: فائدة. قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة. أي طبعا هذا أمر لا يمكن الجزم به، أن الشعب 64 هي كذا وكذا وكذا تحديدا، وأنه لا يخرج، أنه أن ما سوى ذلك خارج عنها، وأن أنها داخلة جزما في العدد، هذا الجزم به حدوث ما دونه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. هذا الكلام كله داخل في ماذا؟ أعمال القلب. أعمال القلب مرة أخرى، فأعمال القلب فيها المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده لأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم بدأ يكمل ومحبة الله. طيب وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر كم يا إخوانا حتى الآن؟ أركان الإيمان 6. طيب نبدأ من الآن نعد مع الحافظ، محبة الله 7، والحب والبغض فيه 8، محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه 9، ويدخل فيه الصلاة عليه، هذا داخل في الذي قبله، واتباع سنته كام الآن؟ لا ما يعني عندنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه كم؟ 9، والإخلاص 10، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، طيب 10، والتوبة 11، والخوف 12، والرجاء 13، والشكر 14، والوفاء 15، والصبر 16، والرضا بالقضاء 17، والتوكل 18، والرحمة 19، والتواضع 20، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعد، داخل هذا داخل فيه كذلك. ها وصلنا إلى كم؟ 20 ولا 21؟ طيب على كل حال، وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب، هذه يعني 23، نكون قد أخطأنا في واحد هكذا، يعني الحافظ عدها 24 خصلة، فيمكن أن يكون جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم قسما واعتقاد تعظيمه قسما آخر، فعلى كل هي 24 خصلة من أعمال إيش؟ القلب. ثم قال هذا كله طبعا أمر اجتهادي يعني. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو. طيب قال وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد 1، تلاوة القرآن 2، تعلم العلم 3، تعليمه 4، الدعاء 5، الذكر 6، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو 7. هذه أعمال اللسان. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، إذن لما نجمع 24 على 7، 31 على 38، 69. طيب وتشتمل وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات 1، وستر العورة 2 هكذا، والصلاة فرضا ونفلا 3، والزكاة كذلك 4، وفك الرقاب 5، والجود 6، ويدخل فيه أي في الجود إطعام الطعام وإكرام الضيف، هذا داخل في 6، والصيام فرضا ونفلا 7، والحج 8، والعمرة كذلك 9، والطواف 10، والاعتكاف 11، والتماس ليلة القدر 12، والفرار بالدين 13، ويدخل فيه الهجرة فيه في الفرار من دار الشرك، والوفاء بالنذر 14، والتحري في الأيمان 15 وأداء الكفارات 16. طيب إذن كم؟ إذن نحن أفرادنا 2 وهما في الحقيقة 1. نعم، الحج والعمرة ممكن يكون 1. طيب، والتحري في الأيمان وأداء الكفارات قد يكون يعني هي 15 خطلة جعلها الحافظ تختص بالأعيان، ومنها ما يتعلق بالأتباع هكذا ولا إيش؟ لأن لا معنى أن نقول بالاتباع، ما لا معنى نقول هنا بالاتباع، إيش اتباع؟ فهنا منها ما يتعلق بالأعيان، ومنها ما يتعلق بالأتباع. بالأعيان يعني بعينك أنت، وبالأتباع يعني بمن يتبعونك فتقوم على شؤونهم. طيب، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العياج، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق 3، وتربية الأولاد 4، وصلة الرحم 5، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، هذه 6 خصال تتعلق بالأتباع، يعني الذين يخصونك أنت، يلزمك القيام بشؤونهم، الزوجة والأولاد من وجهين، من جهة النفقة عليهم ومن جهة التربية كذلك، فجعل ذلك خصلتين: الوالدين يجب البر واجتناب العقوق، هذه 4، وصلة الرحم 5، وطاعة السادة أو رفق بالعبيد 6. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة. العامة ليسوا أتباعا لك، لكن عامة المسلمين، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه أي في الإصلاح قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر كم؟ 5. ويدخل فيه أي في المعاونة على البر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود 6، والجهاد 7، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة 8، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه 9، وإكرام الدار وإكرام الجار 10، وحسن المعاملة 11، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، يعني هذا كله تابع لحسن المعاملة، يعني فيه نظر، هذا ننظر. طيب، وصلنا إلى كم؟ إلى 11 على أساس أن هذه توابع. ننظر: ورد السلام 12، وتشميت العاطف 13، وكف الأذى عن الناس 14، واجتناب الله 15، وإماطة الأذى عن الطريق 16، وهو جعلها كم؟ 17. إذن هنا في واحدة أدمجناها نحن، نعم، فالذي يظهر وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، هذه خصلة ليست تابعة لحسن المعاملة، ومنها ترك التبذير والإسراف. طيب، قال: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. وطبعا الذي يظهر أن فعلا هذه الشعب يمكن ضم بعضها إلى بعض، ويمكن أيضا إفرادها، وبالتالي فقول نبينا صلى الله عليه وسلم 70، الذي يظهر أن العدد ليس مقصودا لذاته تحديدا وحصرا، لأنه يمكن عدها دون ذلك، أي في حدود 63، ويمكن أن نجعلها 69 بالطريقة التي سمعناها الآن، أن بعض هذه الشعب قد ينضم إلى بعض، ويجوز أيضا إفراده. ثم قال الحافظ فائدة في رواية مسلم من الزيادة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء. نعم، وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة، أي منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. ولا شك طبعا أن التوحيد، كلمة التوحيد هي أعلى هذه الشعب، وأن إماطة الأذى عن الطريق أدنى هذه الشعب. ثم قال الحافظ رحمه الله تنبيه في الإسناد المذكور رواية الأقران، وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، لأن المدبج يشترط فيه أن يروي كل منهما عن الآخر، وطبعا لا يعقل أن يكون يروي نفس الحديث إلا إذا كان كل منهما قد سمعه من شيخ مستقل، شيخ آخر، فهذا يروي عن هذا روايته عن شيخه، وهذا يروي عن هذا روايته عن شيخه، فيكون مدبجا بهذا المعنى، يعني لابد أن يختلف الإسناد على كل حال، لأنه لا يعقل أنك تسمع مني حديثا ثم بعد ذلك أنا أسمعه منك عني، فهذا ليس هو المدبج، ليس هذا هو المدبج، إنما المدبج أن يكون كل واحد منا عنده رواية ليست عند الآخر، فيروي كل منا عن الآخر ما ليس عنده، هذا هو المدبج، سواء كان إسنادا مختلفا لنفس الحديث أو إسنادين مختلفين لحديثين مختلفين، فلا بد إذن أن تختلف الرواية على كل حال، سواء اختلفت في الإسناد فقط أو في الإسناد والمتن. تصورتم الصورة إخوان؟ فيمكن أن يحدث الراوي صاحبه بحديث بإسناده عن شيخ من شيوخه هو يخصه، لم يدركه هذا الثاني، فبالتالي يأخذ الحديث عنه بهذه الرواية، ثم يقول له عندي نفس الحديث لكن ليس من رواية شيخك هذا، من رواية شيخ آخر، فيقول أسمعني إياه فيسمعه منه، فيكون بذلك مدبجا. فإذا كان الاختلاف في الإسناد والمتن فهذا أوضح، فهذا أوضح، لكن يشترط في المدبج أن تحصل رواية كل من القرينين عن الآخر، كما قال صاحب البيقونية، إيش قال؟ وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وأنت أخيه، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وأنت أخيه، فلا بد أن يشترط في المدبج أن يكون أولا من رواية الأقران، أن يكون من رواية الأقران، فإذا روى الشيخ عن تلميذه أو تلميذه عن شيخه هذا لا يسمى مدبجا، هذا من باب آخر، رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، فإذا روى التلميذ عن شيخه وهذا هو الأصل، ثم روى الشيخ عن تلميذه كذلك، فهذا ليس من باب المدبج، المدبج يشترط أن يكون من رواية إيش؟ الأقران، من رواية الأقران، ولا يشترط أن يكون أقرانا في السن، وإنما العبرة بالدرجة الأولى في الطبقة، أن يكونوا من طبقة واحدة، يعني شيوخهم سواء وتلاميذهم سواء، الطبقة سواء كان هذا عمره كبيرا والثاني عمره صغيرا، لكن هذه طبقته، فيشترط في الأقران أن يكونوا من طبقة واحدة بغض النظر عن السن، ليس السن هو المعتبر في كون الإنسان قرينا للإنسان، فقد يكون قرينا له وهو أكبر منه سنا أو أصغر منه سنا، فيشترط في المدبج شرطان، أن يكون قرينين، وعرفنا معنى الأقران، والثاني أن تحصل رواية كل منهما عن الآخر، فلو روى أحد القرينين عن أخيه دون أن يروي الآخر عنه لا يسمى مدبج. لذلك هنا قال الحافظ وفي الإسناد المذكور رواية الأقران، إذا رواية الأقران جزء مما يشترط في المدبج، ولا تحصل إلا برواية القرين عن قرينه عكسا، أما إذا روى أحد القرينين عن الآخر دون العكس فهذه تسمى رواية الأقران، كما قال الحافظ هنا. نعم، هذا من رواية الأقران، لكن ما حصل العكس فلا يسمى مدبجا إلا إذا ثبت العكس، لذلك قال في الإسناد المذكور رواية الأقران، وهي عبد الله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، علقه الحافظ. ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون. إذا من أول سليمان بن بلال الإسناد مدني بالأصالة، وأما بقية رجال الإسناد فدخلوا المدينة. طبعا كثير من الرواة دخلوا مكة ودخلوا المدينة باعتبار الحج والعمرة وباعتبار زيارة المسجد النبوي. فالإسناد من سليمان مدني، سليمان بن بلال، عبد الله بن دينار، وأبو صالح السمان، وأبو هريرة، كل هؤلاء مدنيون. ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون. هنا بارك الله فيكم عرفنا من هذا الحديث أن شعب الإيمان كثيرة، وأن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وأن هذه الشعب كلها من الإيمان، وهو حجة قاطعة دامغة لأهل الباطل، دامغة. ولذلك هم يردون هذا الحديث بأنه حديث آحاد، وأيضا بقولهم إن هذا على سبيل المجاز، وإلا فهو صريح تماما في إثبات أن الإيمان شعب. وبالتالي فإن هذه الشعب تجعل الإيمان يتجزأ ويتبعض، هم لا يريدون طبعا أن يثبتوا هذا، هذه واحدة. ثانيا استفدنا أن شعب الإيمان ليست سواء، فمنها ما هو من أعلاها كشهادة أن لا إله إلا الله، ومنها ما هو من أدناها كإماطة الأذى عن الطريق، وليس زوال الشعبة العليا كزوال الشعبة الدنيا قطعا. فمن المتفق عليه أن الرجل إذا لم يمط الأذى عن الطريق لا يمكن أن يكون قد خرج من الإيمان بالكلية، هذا متفق عليه. رجل مر بطريق ووجد فيه شيئا من الأذى، زجاجا، حجارة، شوكا، ما أماطه، ما يقال إنه ليس بمؤمن، خرج من الإيمان بالكلية، لأنه ليس واجبا عليه أن يميط الأذى عن الطريق، لكن إن فعله فهذه شعبة بشعب الإيمان. من المستحبة إماطة الأذى عن الطريق، من فهذا من كمال الإيمان المستحب، هذا من كمال الإيمان. إيش؟ مر رجل بشوك أو بغصن شوك في طريق فنحاه فشكر الله له فغفر له، يعني بعمل بسيط في نظر كثير من الناس أنه وجد غصن شوك يؤذي الناس في طريقهم فنحاه عن الطريق، سواء وجده ملقى في الأرض أو أن الشجرة طال هذا الفرع من الشوك إلى أن أصبح معترضا في طريق الناس، فالناس إذا مروا يتعلق بهم هذا الغصن من الشوك، فنحاه إما بقصه وإما بثنيه، نحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له، عمل في نظر كثير من الناس بسيط لكنه عند الله سبحانه له مكانته، وقد يغفر الله للإنسان بسبب عمل كهذا العمل. فهذا من الإيمان، هذا من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. فكيف بالشعب الأخرى؟ إذن استفدنا أن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب من رواية مسلم ليست سواء، فمنها ما هو من أصل الإيمان كشعبة الشهادة كلمة التوحيد، ومنها ما هو من فرعه، وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وإذا كان الناس يتفاوتون في حيائهم هذا دليل عظيم على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، بل إن حياءك أنت يتفاوت بين لحظة وأخرى، فإيمانك يتفاوت بين لحظة وأخرى، فكيف بالتفاوت بينك وبين غيرك؟ فالحديث من أعظم الأحاديث التي يعتمد عليها أهل السنة في هذا الباب، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.